تفاصيل النشرة. اختتمت الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط، وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بأن الجولة الثالثة كانت أكثر جدية من السابقة، لافتا إلى مناقشة التفاصيل والجوانب الفنية خلالها. وأكد عراقشي أن موضوع المفاوضات يقتصر على الملف النووي فقط، مضيفا أن خبراء من الطاقة النووية سيحضرون الجولة القادمة المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل، لأن الحديث سيكون مركزا بشكل أكبر. أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة انفجار ميناء الشهيد رجائي في محافظة هرمزغان إلى 14 شهيدا وأكثر من 700 مصاب. وأكدت الوزارة تنفيذ عمليات فصل وعزل ناجحة لمنع امتداد الحريق، لافتا إلى إرسال معدات خاصة لإطفاء الحرائق بالتنسيق مع قيادة حرس الثورة الإسلامية. إلى ذلك أكدت إدارة طوارئ هرمزغان أن العديد من المصابين تلقوا العلاج ميدانيا وغادروا المراكز الصحية. وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أصدر تعليمات بإجراء تحقيق دقيق لمعرفة أسباب الانفجار الذي وقع في مدينة بندر عباس. أصيب 12 فلسطينيا إثر قصف جوي للاحتلال على خيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب آخرون إثر قصف جوي للاحتلال استهدف شقة سكنية في مخيم البريج وسط القطاع. وكانت مصادر طبية أكدت استشهاد 40 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال على القطاع منذ فجر أمس. وذكر مصدر محلي أن عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا في حي الصبرة جنوب غزة تجاوز 40 شخصا ما بين شهيد ومفقود، مضيفا أن 3 فلسطينيين استشهدوا في قصف مسيرة مجموعة من الأهالي في دير البلح وسط القطاع. حذرت منظمة الصحة العالمية من نفاد الإمدادات الطبية في غزة، مؤكدة أن العديد من شاحناتها بانتظار السماح لها بالدخول إلى القطاع. مدير المنظمة تيدروس غيبريسوس وصف الأوضاع في القطاع بالعصيبة والقاتمة، مشيرا إلى نفاد إمدادات برنامج الأغذية العالمي بالرغم من وجود ما يكفي لإطعام مليون شخص لا يمكن إيصالها للمحتاجين. من جهتها شددت وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأممية الأونروا على ضرورة رفع الحصار ووقف إطلاق النار، محذرة من مغبة انتشار الأمراض في القطاع. حول مطالبات المنظمة الدولية بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، نستمع معكم إلى التقرير التالي.
سكان قطاع غزة على شفا الموت الجماعي، تحذير أطلقته حكومة غزة بسبب توسع رقعة المجاعة وانهيار القطاعات الحيوية بالكامل. وفي بيان شددت حكومة القطاع على ضرورة فتح ممر إنساني فوري ودون تأخير لإنقاذ أكثر من 2,400,000 فلسطيني، مشيرة إلى أن أكثر من 60,000 طفل يعانون من سوء تغذية حاد، بينما يشتكي أكثر من 1,000,000 طفل من الجوع اليومي الذي تسبب بسوء البنية الجسمية وأصبحوا في بؤرة الخطر. ومع التسارع المخيف للكارثة، تصاعدت تحذيرات الهيئات والمنظمات الإنسانية الدولية من خطر المجاعة، داعية إلى التحرك السريع لإنقاذ سكان غزة من الموت البطيء. حيث دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كيان الاحتلال إلى وقف عرقلة جهوده لإيصال الغذاء إلى المدنيين بغزة، فيما دان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني منع تل أبيب إدخال المساعدات الإنسانية منذ بداية الشهر الماضي، مؤكدا أنه يتسبب بمجاعة من صنع الإنسان ذات دوافع سياسية. برنامج الأغذية العالمي أكد أن الأوضاع في غزة مأساوية والناس يتضورون جوعا، وأعلن أنه سلم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في القطاع التي يتوقع أن تنفد أيضا في الأيام المقبلة، مطالبا بوقف إطلاق النار والسماح للعاملين بالمجال الإنساني بالدخول وإيصال المساعدات. بدوره شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور له على منصة إكس على ضرورة إنهاء الحصار، مؤكدا أن الإمدادات الغذائية نفدت داخل القطاع على الرغم من وجود ما يكفي من الغذاء لإطعام مليون شخص في ممرات المساعدات، إلا أنها لا تصل إلى المحتاجين. من جانبه حث رئيس الوزراء الكندي مارك كارني حكومة الاحتلال على السماح لبرنامج الأغذية العالمي بالعمل في غزة، مؤكدا أنه لا ينبغي استخدام الغذاء كأداة سياسية.
طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بتشكيل لجنة تحقيق منتقدة استمرار الحرب التي وصفتها ببلا أفق والتي تهدد حياة الأسرى بشكل مباشر، واتهمت العائلات رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بالكذب قائلة: نتنياهو المجرم يكذب علينا بالادعاء أن الضغط العسكري سيعيد أبناءنا، مؤكدة أن 70% من الإسرائيليين يريدون وقف الحرب واستعادة الأسرى. وأشارت عائلات الأسرى إلى أن حماس أبدت استعدادها لإطلاق سراح ذويهم، بينما يرفض نتنياهو التوصل إلى اتفاق ودعت إلى إسقاطه إذا استمر برفض الحلول. أصيب مواطنان فلسطينيان جراء اعتداء لمستوطنين على منازل أهالي بلدة كوبار في رام الله بالضفة الغربية، وأفادت مصادر أمنية بأن مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي تجاه المنازل قبل اقتحام أحدها والاعتداء على ساكنه بالضرب المبرح، لافتة إلى اقتحام مستوطنين بلدة سنجل شمال رام الله. في السياق ذاته قطعت مجموعة من المستوطنين خطوط مياه ممتدة من نبع العوجة تصل إلى بيوت الفلسطينيين شمال مدينة أريحا. شنت الطائرات الحربية الأمريكية سلسلة غارة جوية مكثفة استهدفت عدة مناطق يمنية، وتركزت الغارات على جزيرة كمران وميناء رأس عيسى النفطي شمال غربي محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد. كما نفذ الطيران الأمريكي 10 غارات استهدفت مدينة صعدة وعلى محيطها بالتوازي، مع 4 غارات طالت محافظة الجوف شمال شرقي البلاد. أما في العاصمة صنعاء فقد استهدفت الطائرات الأمريكية بسلسلة غارة جنوبية وشمالية المدينة، وأفادت وزارة الصحة اليمنية بإصابة 7 مدنيين بينهم طفلان من جراء قصف مديرية بني الحارث شمالي العاصمة. إلى العناوين. انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وعراقشي يؤكد أنها كانت أكثر جدية من السابقة. ارتفع حصيلة شهداء حادثة انفجار ميناء الشهيد رجائي جنوب إيران إلى 14. الطيران الأمريكي يجدد عدوانه على صنعاء والحديدة والجوف وصعدة في اليمن. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نستمع معا بعد هذا الاستعراض في الساعة 9:13 لألوان ثقافية. عند 9:48 تأتيكم الوصايا الخالدة. نشرة إخبارية مفصلة تستمعون لها في تمام العاشرة. عند 10:10 على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي. في تمام 11 نشرة إخبارية مفصلة. بعد الأخبار وفي الساعة 11:10 تأتيكم إعادة لحدث وحوار. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:53. أما أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع عند 12:02. الكتاب الصوتي تستمعون له في الساعة 12:10. نهج الحياة عند 12:23. قصص وأساطير إيرانية تأتيكم عند 12:37. فقه الصلاة عند 12:50. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء جديد وبرنامج ألوان ثقافية. في ظل أجواء الاحتفال بيوم الفتاة في جمهورية إيران الإسلامية الذي يوافق يوم ولادة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، نخصص حديثنا في هذه الحلقة من البرنامج حول النشاطات الثقافية النسوية في قوات التعبئة الإيرانية. إذن رافقونا مشكورين أيها الأحبة.
نخت الرضا نبع الوفاء بنت النبي المصطفى، أخت الرضا نبع الوفاء بنت النبي المصطفى، صديقة معصومة أسرارها لن تعرف.
أيها الأفاضل، بشكل عام تعرف قوات البسيج أي التعبئة بأنها منظمة تعبئة المستضعفين، وهي ترجمة للمصطلح الفارسي سازمان بسيج مستضعفين، والتي تم تأسيسها على ضوء إرشادات مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، وذلك بعد انتصار الثورة الإسلامية عندما دعا إلى تأسيس جيش مكون من 20 مليون جندياً، وقد جرت الموافقة عليها رسمياً عام 1980، حيث تخضع تحت إشراف قوات الحرس الثوري والتي تنظم هياكلها، وذلك عبر ترشيحات يقدمها قائد الحرس الثوري، وتتكون قوات البسيج من جناحين رئيسين، كتائب للإناث وكتائب تضم الأعضاء الذكور. وبالرغم مما يحاول الأعداء والمغرضون ترويجه عن هذه القوات وأهدافها وطبيعة نشاطاتها زوراً وبهتاناً، فإنه يجب القول إن هذه القوات تم تأسيسها لتعمل على مكافحة الأزمات والتحديات التي يواجهها البلد على مختلف الصعد. ففي فترة الحرب المفروضة، حيث كانت النواة الأولى لتشكيل هذه القوات، جسدت نشاطاتها في الدفاع عن ربوع الوطن أمام تجاوز العدو البعثي المدعوم من القوى الاستكبارية، وفي المرحلة التالية توجهت هذه القوات إلى السعي نحو إعمار البلاد وما سمي حينها بالجهاد البنائي، وهكذا تنوعت أدوارها بحسب مقتضيات الظروف والملابسات التي فرضت نفسها على البلاد. أحبتنا الكرام، نكتفي بهذه الإشارة العابرة عن طبيعة هذه القوات لننتقل إلى قسم مهم منها، وهي الكوادر النسوية التابعة لقوات التعبئة المسمى في إيران ببسيج خاهران، وهي تعتبر من أعظم التنظيمات الشعبية النسوية التي تشكلت بعد انتصار الثورة الإسلامية، وقد أبلت بلاء حسنا في أيام الحرب المفروضة، كما مرت الإشارة حيث وقفت إلى جانب المجاهدين الرجال المدافعين عن حياض الوطن وحدوده، وقدمنا شهيدات في هذا السبيل، إضافة إلى تقديمهن للخدمات الطبية والعلاجية وتمريض الجرحى وما إلى ذلك من الخدمات اللوجستية خلف جبهات القتال. أما بعد فترة الحرب المفروضة لم تنسحب هذه القوات عن دورها ومسؤولياتها، بل إنها حظيت بتنظيم موسع تحت إشراف منظمة بسيجي مستضعفين التي قامت بدورها بتشكيل أصناف وقوات تخصصية، هي عبارة عن قوات التعبئة الطلابية للمدارس وأخرى للطلاب الجامعيين، قوات التعبئة للأطباء وأخرى للمهندسين، قوات التعبئة للأساتذة الجامعيين، قوات التعبئة للدوائر الحكومية، وقوات التعبئة للأخوات، والتي نحن بصدد التعرف عليها أكثر في هذا البرنامج. أيها الأفاضل، تعد تشكيلة قوات التعبئة للأخوات أولى وأوسع تشكيلة نسوية شهدتها البلاد بعد انتصار الثورة الإسلامية، حملت على عاتقها مختلف الأدوار ولا سيما على الصعيد العلمي والثقافي، حيث قامت بتطبيق نشاطات حيوية بدوافع إيمانية وثورية في الدفاع عن الوطن الإسلامي ولا سيما في مجال القضايا المتعلقة بالمرأة وفقا للإطار الفكري والإيدولوجي للثورة الإسلامية ولسماحة الإمام الخميني ونائبه الإمام الخامنئي، والتي تعد بحق أفضل النظريات والتوجهات التي طرحت حتى اليوم حول المرأة والدفاع عن حقوقها الإنسانية والشرعية والمجتمعية. بالنظر إلى وثيقة الآفاق المستقبلية العشرينية للبلاد في مجال قوات التعبئة النسوية ودورها في المجتمع، يمكن القول إن مشروع قوات التعبئة قام بتعبيد الطريق للأفراد بكل ما أوتوا من قوة وقابلية وإمكانية أن يساهموا فيها خدمة لمصلحة البلاد والمواطنين، بحيث أصبحت اليوم قوات التعبئة النسوية في البلاد أوسع تنظيم شعبي تسعى إلى بذل ما تتطلبه المرحلة من مجهود وتفعيل الطاقات والقابليات للدفاع عن الوطن والثورة الإسلامية. تضم قوات التعبئة النسوية فتيات وسيدات مؤمنات بقيم الثورة الإسلامية وحريصات على تطبيقها في المجتمع، وهن من مختلف الطبقات الاجتماعية وعلى مدى جغرافيا إيران الإسلامية، قوات نشطة في إطار تنظيم متقن فعال وشامل وبدافع صيانة الكرامة الإنسانية وحفظ مكانة المرأة المسلمة. تحتوي قوات التعبئة النسوية أي بسيج خاهران على معايير كثبات الهوية الدينية والوطنية والثورية ونشر الثقافة الفاطمية ورفع راية النهضة النسوية، معايير مهد لها التواصل المثمر مع سائر الأجهزة والمؤسسات ليحولها إلى تنظيم حيوي ومؤثر في المجتمع. يتطلع إلى مزيد من الرقي العلمي والمعرفي والبصيرة الدينية وتثبيت دعائم الأسرة وأركانها، كونه من أهم الواجبات والمسؤوليات التي أدرجت في تشكيلة هذه القوات. الأمر الذي فتح الباب أمام انضمام مزيد من الفتيات والسيدات لهذا التنظيم الشعبي وتمسكهن بالقيم والفضائل الأخلاقية والوطنية ليساهمن في تأسيس الجيش الإسلامي الذي لا يغلب، وهو الجيش المكون من 20 مليون جنديا كما تفضل به الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه بنص كلامه أرتش بيست مليوني، أي الجيش المكون من 20 مليون جندي، جنديات يسعين لإحياء الهوية الحقيقية للمرأة المسلمة وصيانتها ووقايتها من التهديدات التي تمارس ضدها في الحرب الناعمة وتحشيد مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والأمنية والعلمية والبنائية، وعلى أساس حاجات الثورة الإسلامية ومتطلباتها. أيها الأكارم، دعونا لنتعرف على تقييم الأداء الذي قدمته قوات التعبئة النسوية في مختلف الميادين ولا سيما على الصعيد العلمي والثقافي من خلال اللقاء التالي الذي أجرته الزميلة سعدية الشيبي، ننتقل إليها.
تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفتي برنامجنا الأستاذة زينب شريعة مدار إحدى المدرسات في التعبئة النسوية في طهران. أستاذة زينب، كما نعلم ويعلم الكثير قوات التعبئة النسوية قامت بنشاطات علمية وثقافية على مدى سنين متطاولة، كيف تقيمون الدور العلمي والثقافي الذي قامت به هذه الكوادر النسوية؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ بالجواب لسؤالك أريد أؤكد على نقطة معينة. الكثير يتصور يعلم من المنظمات التعبوية في إيران نساء ورجالا أنها هي منظمات عسكرية وتتدخل في هذا المجال، ولكن في الواقع وفي الحقيقة المنظمات التعبوية هي والتعبئة في إيران هي تشكلت بعد الثورة الإسلامية للحفاظ على منجزات الثورة الإسلامية الثقافي والعلمي خاصة. والآن نحن في قسم النساء لدينا نشاطات علمية، لدينا عدد كبير من الأساتذة الجامعيين، من الطلاب في الحوزات العلمية، من الطلبة الجامعيين والطلبة في المدارس هم أعضاء لهذه اللجان التعبوية. ماذا يفعلون هؤلاء؟ المرأة هي في الواقع القلب الثقافي في المجتمعات، يعني هي التي تنقل الثقافة من جيل إلى جيل. بما أن مهمة التعبئة هي مهمة في الجانب الثقافي والعلمي والحفاظ على منجزات الثورة الإسلامية، فدخلت التعبئة النسوية في هذا المجال وبدأت في مختلف المجالات، يعني حتى تدخل في مثلا روضات وتحاول أن تعطي الثقافة الإسلامية، ثقافة الثورة الإسلامية إلى المعلمات، إلى الطلاب في المدارس، إلى روضات. فلو كانت المدرسة هي على ثقافة عالية وحتى غير الثقافة الإسلامية، لدينا نشاطات علمية وغير النشاطات العلمية، هناك بعض النشاطات الاجتماعية وحتى بعض النشاطات الترفيهية بالنسبة لحضور المرأة في المجتمعات. تعرفين الإمام الخميني أعطى دور عظيم للمرأة الإيرانية، فمن خلال هذا الدور العظيم، الدور الاجتماعي، هي تبني مجتمعها، هي التي تشعر بمسؤولية تجاه مجتمعاتها. فحاولت التعبئة النسوية أن تدخل في هذه المجالات. لدينا مجالات تعليمية، هناك دورات ومؤسسات تحقيق ودراسات في قضايا المرأة وفي قضايا الأسرة وقضايا الراهنة في المجتمعات، في خاصة المرأة بالنسبة للمجتمعات النسوية. أظن أننا يجب علينا أن نعرف أن التعبئة والتعبئة النسوية في إيران هي أكبر مؤسسة غير حكومية، الكثير من النساء تدخل في هذا المجال لكي تتعلم، لكي تحافظ على دورها الاجتماعي. مثلا لدينا بعض النشاطات الاجتماعية، إقامة بعض الحفلات الدينية أو الحفلات الوطنية، هي ليست فقط في المجال العلمي وتترك المجالات الأخرى، هناك مجالات ثقافية، مجالات اجتماعية، مجالات علمية.
صحيح.
بحضور من؟ بحضور متخصصين أخصائيين في هذه المجالات، والمرأة تحافظ أن تتعلم وتعلم.
جميل أستاذة زينب، إذا ما تفضلت به، يعني برأيك هل حققت هذه النشاطات العلمية والثقافية الهدف الذي أسست من أجله؟
من يجاهد في المجال العلمي وفي المجال الثقافي يعلم هذا. لو قلت لك نعم حققنا ما أردناه وما برمجنا له وخططنا له، لا، هذا خطأ. أكيد كلما تدخلين في المجال العلمي سيفتح أمامك مجالات أخرى. يجب علينا أن ندخل في هذه المجالات. طبعا هناك بعض الأهداف وصلنا إليها، ولكن المجال العلمي، المجال الثقافي، وخاصة في هذه الآونة الأخيرة التي نحن تحت هجوم ثقافي من الغرب، لا يمكن تحقيق كل ما نريده إلا في جهاد أكبر وتضحيات أكثر من هذا. فصح أننا وصلنا إلى بعض المراحل، وهناك كثير من الأساتذة الجامعيين في ظل نشاطهم في التعبئة وصلوا إلى منجزاتهم العلمية، ولكن لدينا طريق خطير وطويل وبعيد، وسنخطو في هذا الطريق إن شاء الله وبإذن الله.
إلهي أمين. طيب أستاذة زينب، دعينا وإياك نكمل فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
نعم أيها الأحبة، لقد سجلت قوات التعبئة النسوية دورا بارزا في إعادة إعمار البلاد، لا سيما في الفترة التي تلت الحرب المفروضة، وفي ظل تواصل المقاطعات الاقتصادية المفروضة على البلاد في مختلف الصعد التربوية والتعليمية والثقافية، كمساهمتها الفعالة في مكافحة حالات الأمية التي كانت منتشرة في البلاد، وهي من التركات التي خلفتها الأنظمة السابقة بحق البلاد. أما في الفترة الأخيرة ومع انتشار جائحة كورونا في العالم والتحديات الصحية التي واجهتها البلاد في شحة المواد التنظيفية والكمامات الواقية والمساهمة في رفع نسبة الوعي الصحي والمشاركة في تلقيح أفراد المجتمع ضد فيروس كورونا، فقد بادرت هذه القوات في مختلف مناطق البلاد من المحافظات والقرى، بادرت إلى سد الفراغ الحاصل في هذا المجال. لنتعرف على بعض منها عبر المحطة التالية.
أهلا بكم متابعي برنامج ألوان ثقافية إلى هذه المحطة. نتوقف في هذه المحطة أيها الأحبة عند استعراض سريع لعدد من النشاطات الثقافية وغيرها والتي بادرت إلى تفعيلها مختلف مقرات قوات التعبئة النسوية، ولا سيما في زمن انتشار جائحة كورونا، حيث قامت بما يلي: استثمار أجواء المساجد لتنفيذ مختلف البرامج الثقافية والتربوية والتوعوية، استثمار الأجواء الافتراضية ومواقع التواصل الاجتماعي لبث الكليبات التربوية والصحية التوعوية التي تساهم في تزويد الآخرين بالبصيرة الثاقبة والمعلومات المطلوبة للتعامل مع الحالة الصحية الطارئة، المبادرة إلى تعقيم الشوارع والمباني السكنية ونصب الخيم لعرض الكمامات الواقية والمواد المعقمة بأرخص الأثمان وخدمة للمجتمع، مشاركة 6 ملايين من قوات التعبئة باعتبارهم سفراء الصحة في مختلف المحافظات، توزيع الملايين من السلات الغذائية للفقراء والمحرومين ولا سيما في ظل انتشار الجائحة، إقامة احتفاليات وإحياء المناسبات الدينية كذكرى ولادات وشهادات الأئمة الأطهار عليهم السلام، ولا سيما مناسبات المحرم وصفر في الأزقة والميادين الرئيسة تجنبا للحضور في الأماكن المغلقة. وعلى صعيد النشاطات الثقافية العامة يمكن الإشارة إلى إقامة ندوات لإحياء ذكرى شهداء الحرب المفروضة وشهداء مدافعي الحرم، إقامة ورش تعليمية تربوية لتعليم مهارات الأمومة والتطرق إلى مشاكل الفتاة، إقامة معارض الحجاب والعفاف، إقامة ندوات لبث الوعي والبصيرة الدينية والسياسية والمجتمعية، إقامة ندوات للتعريف بنمط الحياة الإسلامية، إقامة المحافل القرآنية لتعليم وتلاوة القرآن الكريم والقصص القرآنية وغيرها، إقامة مختلف المراسيم في شهر رمضان ولا سيما ليالي القدر، نصب الأعلام بالتناسب مع الذكرى على أبواب البيوت، إقامة رحلات إلى مراقد الشهداء وزيارة قبورهم وتعريف الفتيات والسيدات على تضحيات الشهداء، إقامة رحلات جهادية إلى المناطق المحرومة ولا سيما المناطق التي تضررت إثر السيول والزلازل التي شهدتها البلاد، والمشاركة الفعالة في إعادة بناء البيوت وتسكين جراح المنكوبين. هذا وقد خصصت هذه القوات جانبا من مساعيها لتفعيل بعض من النشاطات المجتمعية لمواجهة الآفات والسلبيات المنتشرة في بعض المناطق مثل الفقر والإدمان على المخدرات وحالات الطلاق والبطالة وغيرها، وإقامة ندوات حول تثبيت دعائم الأسرة والوقاية من إدمان أفراد الأسرة على المخدرات وجذب رعاية المؤسسات الأهلية والحكومية لتقديم الدعم والحماية اللازمة. شكرا لطيب متابعتكم وعودة إلى برنامجكم هذا ألوان ثقافية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا لحضرتكم أيها الأفاضل، وأنتم برفقتنا تتابعون هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية. خصصنا هذه الحلقة للنشاطات الثقافية النسوية في قوات التعبئة الإيرانية. أعزائنا الكرام، أما ما تبقى من هذه الحلقة، أحبتي، من النشاطات الثقافية التي تبذلها هذه القوات يمكن الإشارة إلى مختلف المجالات البنائية: القضايا الثقافية، التربوية، التعليمية والاجتماعية والأجواء الافتراضية والأعمال البديعة والمبتكرة وإجراء بحوث ودراسات ميدانية لتحديد ومعرفة السلبيات والآفات المجتمعية والتعرف على السيدات ربات البيوت والأسر وبذل المساعدات الإنسانية العينية والتربوية لحل مشاكلهم بالتنسيق والتعاون مع سائر الأجهزة والمؤسسات الحكومية والأهلية. لنتعرف أكثر على طبيعة النشاطات التي قامت وما زالت تقوم بها الكوادر النسوية في قوات التعبئة للأخوات في زمن الأزمات ولا سيما انتشار جائحة كورونا عبر المقابلة التالية من إعداد الزميلة سعدية الشيبي.
زينب شريعة مدار إحدى المدرسات في التعبئة النسوية في طهران، قبل قليل تكلمنا حول الدور العلمي والثقافي وتقييمنا لهذا الدور. طيب، برأيك ما هي طبيعة النشاطات التي قامت وما تزال تقوم بها الكوادر النسوية في قوات التعبئة في زمن الأزمات وانتشار جائحة كورونا؟
طبعا المنظمات غير الحكومية عادة هي تكون على وعي تام، فتحضر في جميع الساحات التي هي المجتمعات تكون بحاجة إليها. في ظل جائحة كورونا طبعا كثير من الأشغال تعطلت، فهناك صارت بعض الأسر تحتاج إلى بعض المساعدات، فقامت المجموعات النسوية في التعبئة إلى تحضير هذه المساعدات، إلى أنها تتعرف على هذه الأسر أولا وتساعدها، حتى حاولت أنه تأخذ بعض الأعمال إلى البيوت حتى تتمكن المرأة في داخل بيتها أن تصنع لكي تحقق مسيرة حياتها. وظل جائحة كورونا كان من المهم جدا أن نعرف المصاب بهذه الجائحة وفيروس كورونا من أول اللحظات، فقام الشعب منهم النساء والرجال ذهبوا تحت عنوان باسم الشهيد القائد سليماني، كانوا يذهبون إلى البيوت رضوان الله تعالى عليه وعلى جميع الشهداء، كانوا يذهبون إلى بيت ويختبرون اختبار هذه الجائحة حتى يعرفون من أول اللحظات إن أصيب أحد أم لا، ويقومون أكثر بذلك إعطاء بعض التوصيات، وحتى لو تطلب الأمر إرجاعهم إلى المستشفيات وإلى الكوادر الطبية. فليست التعبئة النسوية فقط ناشطة في المجال الثقافي والعلمي، بل لا، في جميع المجالات التي تحتاجها المرأة والمجتمع فستكون هي حاضرة وجاهزة على أتم جهوزيتها. في بداية الأمر العالم كله واجه أزمة كمامات، أنا بدوري طلبت بعض الأخوات اللي كانوا يعني عندهم هذه الجهوزية في حتى في بيوتنا، بدأنا بتحضير هذه الكمامات وحتى الملابس الطبية للكادر الطبي، قمنا بتجهيزها، وجهود الأخوات في التعبئة وما يسمى بالبسيج.
وهذا مصداق لقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إنه قامت هذه الثورة بسواعد النساء المؤمنات. أحسنت كثيرا أستاذة زينب شريعة مدار إحدى المدرسات في التعبئة النسوية في طهران، شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
أيها الكرام، من المبادرات اللافتة لأنظار الباحثين نحوها يمكن الإشارة إلى افتتاح صناديق لمنح القروض الحسنة، والتي تهدف إلى دعم مشاريع الإنتاج وتوفير فرص العمل كتدشين المحلات وأفران المخابز التقليدية وإعداد الأطعمة والمشروبات الصحية وتربية المواشي وإنتاج الدواجن ومختلف الصناعات ودعم المشاريع الإعلانية لتلك البضائع عبر الأجواء الافتراضية. كما تمنح هذه الصناديق قروضاً لشراء أو استيجار البيت، دفع إيجار الأقسام الداخلية بالنسبة إلى الطلاب الجامعيين، شراء أدوات البيت، الجوال وجهاز العرس والقروض الضرورية للأفراد. كما بادرت قوات التعبئة للأخوات ومن خلال احتوائها على الكوادر الطبية المتخصصة بتقديم خدمات فحص المرضى وتقديم العلاجات في مختلف المناطق بالمجان.
وقفة وتأمل.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام إلى هذه المحطة وقفة وتأمل. أيها الأحبة، تتحدث المشاهدات الميدانية إلى إقبال السيدات والفتيات المؤمنات للانضمام إلى قوات التعبئة النسوية إثر الحوادث والأزمات والتحديات الداخلية والخارجية التي تشهدها البلاد في حين أو آخر. فكلما واجهت البلاد نوعا من التحدي، كان حرص الفتيات والسيدات للانضمام والالتحاق بهذه القوات أكثر من أي وقت آخر. وقد بلغت نسبة الإقبال هذا في عام 2019 أعلى مستوى لها إثر الجريمة الأمريكية التي كانت وراء اغتيال قائد قوات القدس في الحرس الثوري الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، حيث توجه عدد كبير من الفتيات والسيدات للانضمام إلى قوات بسيج الأخوات معربات عن دعمهن والمشاركة في نشاطاتها دون أي توقع مالي أو معنوي. إن التأمل في هذا الواقع الميداني إنما يدل على النيات الخالصة التي يتمتع بها المشرفون على هذا التنظيم النسوي، والتي تدفع عجلة النشاطات الثقافية والتربوية والخيرية والإنسانية والعلمية وغيرها التي تحتاج إليها البلاد في مختلف الظروف والمناخات. إنها القوات التي لا تهمها الموارد المالية وراء ما تقدم من أعمال ونشاطات إلا لمصلحة البلاد وحماية قيم الثورة الإسلامية. وبالفعل حضرت هذه القوات وسجلت مشاركة فعالة في مختلف الساحات الثقافية والتربوية والبحثية والعلمية والفنية.
أحبتنا الأفاضل، بحسب تعليمات قائد الثورة الإسلامية باعتباره المرشد لهذه القوات، فإن الثغرات التي توجد في مختلف مناحي إدارة البلاد، فإن قوات التعبئة بكافة أقسامها وأجزائها يجب أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهتها وسدها عبر استخدام كافة الطاقات والإمكانيات التي تبذلها بدافع إيماني و وطني. أيها الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية، وخصصنا هذه الحلقة للحديث حول النشاطات الثقافية النسوية في قوات التعبئة الإيرانية. شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
بقلب الأنا عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. هذه آخر حلقة في حديثنا عن الكذب اللي غطيناه عبر وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عبر مجموعة من الحلقات، وأكدنا عليه وغطينا هاي التغطية، وإن كانت ربما قد تكون قليلة نسبية، لكن من أجل يعني إنما غطينا هاي التغطية عبر عدة ومجموعة حلقات، لأنه كما قلنا الكذب ينتشر بين الناس انتشار فظيع، وحتى بين المؤمنين بين المسلمين، يعني مجتمع المسلم تجد الكذب فيه عادي، هذه مصيبة عظمى. وقلنا أن سبب ذلك أن الناس ما ملتفتين إلى خطورة الكذب، يعني يعتبروا في الشيء عادي، مع أنه من الكبائر ومن أكبر الكبائر، يعني مو من الكبائر العادية، لا من أكبر الكبائر. لهذا نحن بحاجة إلى ثقافة وإلى توعية وإلى معرفة بهذه الأمور. المهم، من جملة الأمور المتعلقة بالكذب احنا تناولنا من مجموعة الزوايا، طبعا على ضوء كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من جملة الأمور والجوانب اللي عادة تطرح في هذا المبحث، الكذب لأجل إضحاك القوم. شايفين بعض الناس اللي هم أن يضحك الناس، حتى يقولون فلان مثلا مجامل، يقولون فلان هواي ظريف وهواي عنده نكات هواي مضحك، واحد يستأنس يقعد وياه مجلسه هواي لذيذ، تموت من الضحك لما تقعد يمه. بعض الناس يحب يكون هذا الشيء. احنا ايها الاخوة الكرام، في تعاليم ديننا المزاح بالحد المعقول جيد، الابتسامة لطيفة. ديننا مو دين كآبة، ولا ديننا دين اكفهرار للوجه وتقطيب للحواجب، لا كلا. المؤمن هش بش، لكن بعض الأحيان الناس أو بعض الناس ينطلقون من هذا المنطلق، ويعني يصير المزاح لديهم بلا ملح، يعني يوغل في مسألة المزاح إغال بحيث يتحول إلى أضحوكة. هذا غير مرغوب فيه شرعا، هذا باطل ومن باب الباطل. ولهذا الإمام زين العابدين سلام الله عليه في يوم مر على شخص ويضحك هذا وينكت يم هذا وإلى آخره ويسوي حركات، قالهم شنو هذا؟ قالوا له يا سيدي هذا يضحك الناس. فإجل الإمام سلام الله عليه، مر بي الإمام عليه السلام، قال يا هذا إن لله يوما يخسر فيه المبطلون. قلت حياتك مو ضحك وكذب وله عبث، الله عز وجل يريدك أن تكون جاد في حياتك. نعم هسه طريفة من هنا، كلمة لطيفة من هناك، نكتة ظريفة من هنا، جيدة لا بأس بها كملح الزاد، لكن أن يتحول الإنسان إلى يضحك كمهرج كالمهرجين الذين يحاولون أن يضحكون الناس ويضحكون الأطفال، هذا خطأ لا يليق بالمؤمن وبمهابة المؤمن وبشأن المؤمن، خصوصا إذا دخل في الكذب. بعضهم يكذب، يعني يقص قصصا خيالية ويتحدث بأحاديث كاذبة في سبيل أن يضحك الناس. طيب يا أخي أنت ماذا تقبض؟ يعني والله فلان ضحك استأنس وانت راح تدخل النار؟ يعني شنو هالعقلية هذه؟ لهذا النبي صلى الله عليه وآله قال ويل للذي يحدث فيكذب. لماذا؟ قال ليضحك به القوم، حتى يضحك الناس. ويل له، ثم ويل، علينا أيضا أن ننتفت لذلك، والحمد لله رب العالمين.
عبادتي شرفتنا كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا يا ربي جود علينا يا حبيب صادقنا جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا قانتينا
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي ربي يا ربي يا إلهي
يا ابتهالي بين الليالي ما لغيرك مدت يدي يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد في صلاتي وجهت ذاتي نحو نورك يا مقصدي ما دعاني للحب داع كان شوقي في الموعد يا ربي يا مفري بيتك المعمور قصري وقفت أطرق بابك عفوا طول شوقي طول عمري طول عمري
يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي يا إلهي
الصلاة حيا عليها في جنانك أحبابها والمعالي أنت علاها المساجد أبوابها جئت أرنو رحمة ربي ملء قلبي أكوابها فاسقي روحي ذلا عزيزا هام نحوك محرابها يا ربي يا جهاتي قبلتي للأمنيات كل المساجد مرت بثار
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وعراقجي يؤكد أنها كانت أكثر جدية من السابقة. ارتفاع حصيلة شهداء حادثة انفجار ميناء الشهيد رجائي إلى 18 شهيداً وأكثر من 800 مصاب. القوات اليمنية تستهدف قاعدة نيفاتيم الجوية جنوب الأراضي المحتلة بالصاروخ.